الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة الثامنة، وهي في مسح الرأس. وفي هذه النقطة نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل يجزي الغسل عن المسح؟ السؤال الثاني: هل يجزي المسح على الحائل كالعمامة؟ السؤال الثالث: هل يلزم مسح تمام الرأس؟ هنا توجد ثلاث نقاط خلافية مع العامة، نريد أن نناقشها في هذه النقطة. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، وهو هل يجزي الغسل عن المسح، فلا إشكال كما مر أن الواجب في الوجه واليدين هو الغسل، وفي الرأس والرجلين هو المسح. فالمأمور به في الآية الكريمة هو المسح في الرأس والرجلين: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهكذا في الروايات. وقلنا سابقا أن الفرق بين الغسل والمسح هو أن الغسل هو استيلاء الماء على المحل، وأن المسح هو إصابة الماء للمحل. هذا هو المسلم عندنا، أنه لا شك في أن الواجب في الرأس هو المسح وليس الغسل. وقيل كما عن القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في الجزء السادس صفحة 90، طبعة دار إحياء التراث، بيروت 1985، تحقيق وتصحيح أحمد عبد العليم البردوني، قال: فلو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي: لا نعلم خلافا، لا نعلم خلافا إن ذلك يجزئه، إلا ما أخبرنا الإمام فخر الإسلام الشاشي عن أبي العباس ابن العاص أو ابن القاص عفوا من أصحابهم، قال: لا يجزئه، وهو تولج في مذهب الداودية الفاسد، وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. الغسل بناء على هذا الكلام مجزٍ لاشتماله على المسح وزيادة. وكذلك جاء في المغني لعبد الله بن قدامة المتوفى 620 هجرية، وهو حنبلي المذهب، في الجزء الأول صفحة 117 على 118، قال: فإن غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجهين، أحدهما لا يجزئه، لأن الله تعالى أمر بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وآله مسح وأمر بالمسح، ولأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل. والثاني على القول الثاني، الوجه الثاني، يجزئه لأنه كذا، ولأن في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، يرونها الرواية عن معاوية، ولأن الغاسل أبلغ من المسح. يعني شنو الغسل أبلغ من المسح؟ يعني من غسل فعلى مسحا وزيادة، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه كما لو اغتسل ينوي به الوضوء. هذا طبعا الثاني أشد، يعني لو اغتسل ينوي الوضوء هم كافي، لأنه وقع وضوءا وزيادة. والجواب عن هذا إن هذا يتم فيما لو لم تحتمل المغايرة العرفية، بينما هنا توجد مغايرة عرفا بين المسح والغسل، فالغسل هو استيلاء للماء على المحل، بينما المسح تكفي فيه مجرد إصابة الماء للمحل. والعرف اليوم يميزون بين الغسل والمسح. والآية الكريمة فصلت بين الغسل والمسح، والتفصيل كما مر قاطع للشركة. نحن قلنا فيما سبق أن لو وجد عندنا موضوعان وقد ثبت لكل منهما حكمه، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن يثبت حكم الموضوع الأول للموضوع الثاني ولا العكس، وكذلك لا يمكن أن يجتمع الحكمان على أحد الموضوعين. وضربنا لذلك مثالا وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ففي هذه الآية نجد أنه قد ثبت وجوب الوضوء للواجد للماء ووجوب التيمم للفاقد له، إذ قالت الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا يلزم منه أن وجوب الوضوء لا يثبت في حق الفاقد للماء، وأن وجوب التيمم لا يثبت في حق الواجد في حق الفاقد في حق الواجد للماء. وجوب الوضوء لا يثبت في حق الفاقد للماء، ووجوب التيمم لا يثبت في حق الواجد للماء. كذلك لا يثبت الحكمان، أي وجوب الوضوء ووجوب التيمم، للواجد للماء بخصوصه أو للفاقد للماء بخصوصه. فإن التفصيل في الآية الكريمة بين الواجد للماء وأن عليه الوضوء، وبين الفاقد للماء وأن عليه التيمم، يزيل أي وبتعبيرهم يقطع احتمال الاشتراك في الحكم، سواء كان بنحو التبادل أو بنحو الاجتماع. التفصيل قاطع للشركة، أي أن التفصيل يزيل احتمال الاشتراك في الحكم، سواء كان بنحو التبادل، يعني يثبت حكم الموضوع الأول للموضوع الثاني وبالعكس، أو بنحو الاجتماع بأن يثبت الحكمان معا لأحد الموضوعين بخصوص. وفي موردنا الآية فصلت فحكمت بوجوب الغسل للوجه واليدين، وحكمت بوجوب المسح للرأس والرجلين، وعليه لا يكفي المسح في الوجه واليدين لأن المسح حكم الرأس والرجلين، والتفصيل قاطع للشركة. ولا يكفي الغسل في الرأس والرجلين لأن الغسل حكم لمن؟ حكم للوجه واليدين، والتفصيل قاطع للشركة. ومدرك هذه القاعدة هو الظهور العرفي، لأن العرف لو قرأنا عليه الآية لفهم من خلال ثبوت حكم لكل موضوع عدم جواز التعدي عن هذا الموضوع لإثبات حكم الموضوع الآخر، وكذلك عدم جواز الجمع بين الحكمين لموضوع بخصوصه. والظهور العرفي حجة لحجية الظهور كما مر في محله. فالدليل الثاني، الدليل الأول على كلامنا والمغايرة العرفية. والدليل الثاني الآية الكريمة أكدت تلك المغايرة العرفية لأنها حكمت بوجوب المسح للرأس والرجلين وبوجوب الغسل للرأس واليدين، ففصلت في الحكم بين الموضوعين وأثبتت حكما لكل من الموضوعين. والتفصيل قاطع للشرك، أي أنه يزيل احتمال الاشتراك في الحكم بين الموضوع الأول والموضوع الثاني. الوجه واليدين موضوع حكمه الغسل، الرأس والرجلين موضوع حكمه المسح. ولو كان الغسل يجزي بدلا من المسح وبالعكس لما كان هناك داعي لهذا التفصيل القرآني. هذا كله في السؤال الأول، وهو أن الواجب هو المسح والغسل لا يجزي عن المسح. مدرك قاعدة التفصيل قطع للشركة والظهور العرفي. مدرك القاعدة هو الظهور العرفي، مدرك القاعدة لحجية الظهور.
شيخنا عفونا، بالنسبة هو بناء على أنه يرى أن المسح هو إذا غسل يرى الغسل هو مسح وزيادة، بعد ماكو إشكال. إذا بالنسبة على قولي هو ماكو إشكال،
الله سبحانه وتعالى يدري أن الغسل
هو يرى ذلك. شيخ هو
لا لا هو أنا سألك
هذا قدامه وغيره، هو يفهم
أي إحنا ناقش في فهمك. إحنا
هو يقول هذا الآن مبناه،
ما نزلنا للسيف، إحنا قلنا له فهمك خطأ.
عفوا شيخ، أنه يرى يقول أن أنا أرى أن المسح هو غسل وزيادة.
أنا إحنا نسألك سؤال،
هذا
إيه وإحنا نسأل سؤال.
إحنا ناقش يكون هذا الأمر
إحنا هذا ناقشنا،
هذا ثابت،
هذا ناقشنا، مو نناقش الغسل. هذا نقول
عدم جواز
المحل، هذه قضية تعبدية.
أنت قلتم أنه محل الغسل، أنه محل الغسل في الوين في الوجه واليدين، ومحل المسح في الرأس والرجلين أو القدمين. فهو أنت تقول هكذا الحكم، موضوعه هو هنا، هو يقول نعم.
أنا اللي أقول له الآية،
لا أنا هو المدعى.
أنا الآية مو مدعى، الآية تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله سبحانه وتعالى يعلم أن الغسل مسح وزيادة، فلماذا فصل؟ القرآن يفصل، وحينئذ ما يمكن التعدي بكيفنا. القرآن يفصل يقول الوجه واليدين موضوع لوجوب الغسل، والرأس والرجلين موضوع لوجوب المسح. لو كان القرآن عنده لا فرق وأن الغسل مسح وزيادة لقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورؤوسكم وأرجلكم وانتهى الموضوع. أو يقول لو أراد التفصيل القرآن لو لم يرد القضية تعبدية، لو كان كذا الأحكام، لو كذا الأحكام نقول للواحد طب الشط من تريد تصلي، ليش الوضوء بهالطريقة؟ كذا الأحكام، ليش عود الإن من المرفق؟ خب من فوق المرفق بالشبر أحسن، وكيف ده الأحكام؟ الله سبحانه وتعالى فصل. هم لو كان لا يريد مثلا يقول يا بل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وإن كان الأفضل هو الغسل أيضا، قال ذلك. القرآن يفصل وجعل لكل موضوع حكمه الخاص. نتعدى عن ذلك، التفصيل يقطع الشركة، يعني يقطع احتمال، يزيل احتمال الاشتراك في الحكم. لو كان القرآن ما قال هذا يجي هذا الكلام، نقول لو كان الدليل الأول فقط ونقول المغايرة العرفية، نقول ممكن أن تشكك في المغايرة العرفية، فالغسل مسح وزيادة. لكن القرآن فصل، منين أجيب احتمال الاشتراك في الحكم؟
أحسن، هذا قلنا شيخنا في مقام الجواب نقول نعم، جوابنا أن الأمور المسح والغسل أمور توقيفية، أو الوضوء أمور توقيفي، فلا بد أن نتعبد بالنص إلا نرد عليهم بهذا الرد.
هذا شنو نجيب؟ هذا ثابت في كل الفقه.
هو هذا الكلام.
ولا لا. أنا فهمي فهمه. هو فهم إنه القرآن عندما أمر بالغسل المسح أمر. إحنا قاعد نقول له نرد عليه بقاعدة خاصة في المورد. إحنا تعبديات واضحة عندنا. قاعدة خاصة في المورد إن التفصيل القرآن هو دليلنا. مو القضايا التعبدية فقط. قضايا التعبدية فقط يقول لك أنا هم متعبد. أفهم إن الغسل مسح وزيادة. لكن احنا نرد عليه مو بكفاية التعبد، كفاية ان القرآن فصل، يعني بضميمة ان القرآن فصل والتفصيل قاطع للشركة، ولا تابع عندنا التعبد. السؤال الثاني وهو: هل يجوز المسح على الحائل كالعمامة أو القناع وغيرهما وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة أو لا يجوز؟
الخف
لا الرقيق الخف مو رقيق الخف يدخل في المقطع الأول. توجد أشياء رقيقة خفيفة حاجز من القماش خفيف رقيق لا يمنع يعني بحيث يرى ما تحته. سؤال: هل يجوز المسح على الحائل كالعمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة أو لا يجوز؟ سؤال أيضا هذا خلاف بيننا وبين العام، هاي المناقشات بيننا وبين العام، أجمعت الإمامية على عدم جواز ذلك، أما العامة فاختلف لم يجمع. الإمامية أجمعت على عدم جواز ذلك خلافا للعامة، فبعضهم كالأوزاعي عبد الرحمن بن عامر المولود سنة 88 هجرية والمتوفى 157 هجرية والثوري سفيان الثوري المولود 97 هجرية وعمره 62 سنة تقريبا المتوفى 157 هجرية لا هجرية أي أقل شوي. أنا جايب الأعمار أحتاجها بعدين.
معاصر للإمام.
اثنين هم معاصرين للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وأحمد أحمد بن حنبل مولود 164 هجرية متوفى 241 هجرية غير معاصر للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء الثلاثة الأوزاعي والثوري وأحمد جوزوا المسح على العمامة على ما نقل الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب في الجزء السادس. وبعضهم كأبي حنيفة فصل فقال بجواز المسح على الحائل إذا كان رقيقا وعدم جوازه إذا لم يكن رقيقا. أما دليلنا، إذن نحن مجمعون على عدم جواز المسح على الحائل رقيقا كان أو ليس برقيق، وهو مختلف. دليلنا نفس الأدلة الدالة على وجوب مسح المقدم والرأس من آية وروايات. الآية ماذا قالت؟ وامسحوا برؤوسكم. وصحيح الزرارة ماذا قالت؟ وتمسح ببلت يمناك ناصيتك. فإذا هذه الأدلة من الآية والروايات الدالة على مسح الرأس أو المقدم أو الناصية بنفسها تدل على عدم كفاية المسح على الحائل من العمامة والقناع وغيرهما، لأنه لا يطلق على الحائل عنوان الرأس والمقدم والناصية، لا يصدق على الحائل أنه رأس أو أنه مقدم أو أنه ناصية، فالمسح على الحائل لا يصدق معه أنه مسح على الرأس أو أنه مسح على الناصية أو أنه مسح على المقدم. هذا دليلنا الأول. دليلنا الأول هو نفس الأدلة الدالة على وجوب المسح على الرأس أو المقدم أو الناصية، فالمسح على الحائل لا يصدق عليه أنه مسح على الناصية والمقدم والرأس. دليلنا الثاني، توجد روايات تأمر بوجوب رفع العمامة أو إدخال الأصبع إلى تحتها والمسح على الرأس. من هذه الروايات الوسائل، الجزء الأول صفحة 416، أبواب الوضوء، الباب 24، الحديث الأول والثاني. الحديث الأول فيه إرسال، فيه مشكلة سندية. محمد بن الحسن شيخ الطوسي عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، إلى الآن لا مشكلة في السنة. عن بعض أصحابه نا توجد مشكلة. من هو الذي يروي عن حماد؟ عن أحدهما عليه السلام، أما الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام. فالرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه، وهي شنو؟ ظاهرة الدلالة في وجوب رفع العمامة وعدم صحة المسح عليها. الرواية الثانية، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن شاذان ابن الخليل. شاذان ابن الخليل لم يوثق توثيقا صريحا، هو أبو الفضل ابن شاذان، وثق بناء على ثلاث قرائن. الأولى أنه يروي عنه الفضل ابنه وأحمد ابن محمد ابن عيسى، وهما من الأجلاء، ورواية الأجلاء عن شخص إمامي توثيق له وإن لم يوثق صريحا. لكننا قلنا مرارا أن رواية الأجلاء عن رجل لا تدل على وثاقته. ها؟ حتى الكثرة في النقل المضر الكثرة في النقل عن الضعيف، واضح؟ عن المسلم الضعف قد يبنون على أصالة العدالة. نعم، رواية الثلاثة صفوان والبزنطي وابن أبي عمير تدل على وثاقة الرجل إن كان مذكورا ولم يضعف بطريقة صريح. القرينة الثانية، تفضل.
قد يدل على صاحب العدالة، يعني احتمال.
احتمال كافي، أنا عندي ما يدل على وثاقته. كافي الاحتمال، يسقط عنده وثاقة. أراد للجزم أنه يوثقوه. لا ما شنو تأثير؟ القرينة الثانية أن نجاشي عندما يتكلم عن الفضل يذكر أبوه ويقول وكان الثقة، والسيد الخوئي يرجح أن كلمة الثقة ترجع إلى الأب، لكن قرينة هذه ليست راجحة. هذه راد لها قراءة في عبارة النجاشي ومنهج النجاشي، يأتينا في موارد أخرى. القرينة الثالثة إن الكشي في ترجمة محمد بن سنان قال قد روى عنه، عن من؟ عن محمد بن سنان، الفضل وأبوه أي شاذان صاحبنا اللي في روايتنا هذه، ويونس وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم. فالكشف وصف من؟ وصف هذه الأسماء المذكورة التي تروي عن محمد بن سنان، وصفهم بالثقات والعدول من أهل العلم، ومنهم شاذان أبو الفضل. فإن كلامه ظاهر في أن جميع من ذكره وفيهم شابان من العدول والثقات. يونس هو يونس ابن عبد الرحمن الثقة المعروف عن يونس. عن حماد مشترك بين حماد ابن عيسى الجهني وحماد ابن عثمان وكلاهما ثقة. عن الحسين، الحسين هكذا عندما يطلق ينصرف إلى الأهوازي الثقة، حسين بن سعيد الأهوازي الثقة. إذن هذه الرواية يمكن تصحيح سندها من خلال توثيق شاذان ابن الخليل. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة، نزع العمامة لمكان البرد، يعني ضرورة منه، فقال: ليدخل إصبعه. ما قال له لوجود البرد كذا للضرورة يمكن أن يمسح على العمامة. هذا الدليل الثاني على عدم جواز صحة مسح المسح على العمامة أو القناع ونحوهما. ولكن توجد روايتان تدلان على جواز المسح على الحناء. وقد يقال أن لا خصوصية للحناء، بل الحناء مثال لما هو حائل. لا طبعا مورد لا يخص الوارد مو في هذه النقطة، إذا ألغينا الخصوصية في هذه النقطة. المورد لا يخصص الوارد، القرآن الكريم عندما ينزل في حادثة معينة نستطيع تطبيق الإطلاق القرآني على كل حادثة مشابهة، ولا نستطيع أن نخصصه بتلك الحادثة المعينة. أما أنا لا، هنا نحتاج مو المورد لا يخص الوارد، نحتاج إلغاء الخصوصية. فقد يقال أن لا خصوصية بحيث يجوز المسح على الحناء ولا يجوز المسح على العمامة. شنو خصوصية الحناء؟ نستطيع نفي الخصوصية، وبالتالي نستطيع تعميم جواز المسح من الحناء، جواز المسح على الحناء إلى جواز المسح على كل حال. إن تمت هاتان الروايتان، الرواية الأولى صحيحة عمرو بن يزيد في الوسائل جزء الأول صفحة 455 455 456 أبواب الوضوء الباب 37 الحديث الثالث. قال: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب في المشيخة راجعوه في الجزء 30 صفحة 135 من الوسائل في مشكلة بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، لكنه صحيح في الفهرست صفحة 411 ترجمة رقم 624 الطريق الثالث الصحيح الطريق الثالث. ومحمد بن علي بن محبوب في نفسه ثقة، والأشعر القمي أبو جعفر شيخ القميين في زمانه ثقة عين. عن محمد بن الحسين ينصرف إلى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، واسم أبي الخطاب زيد، وهو ثقة جليل القادر. عن جعفر ابن بشير ثقة. عن حماد بن عثمان ثقة. عن عمرو بن يزيد مشترك بين عمر ابن يزيد مشترك بين عمر ابن يزيد بياعد سابري أو السابري، السابري بضم الباء، ثياب تصنع في مدينة سابور في إيران، وبكسر الباء ثياب رقيقة من أجود أنواع الثياب تجلب من اليمن. فأما السابري أو السابري وبين عمر بن يزيد الصيقل، والصيقل هو يصقل السيوف، شحاذ السيوف. الأول ثقة والثاني لم يوثق، ونسب ابن داود توثيقه إلى النجاشي، لكن في النسخة التي بين أيدينا لا يوجد مثل هذا التوثيق. واستظهر السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم أنه عند الإطلاق ينصرف إلى الأول الثقة، إلى عمر بن يزيد، يعني عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري الثقة المعروف. قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، يعني يصير عند رأيه يتوضأ، قال: يمسح فوق الحناء. هذه رواية. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم، نفس المصدر، الحديث رقم 4. وعنه، شنو عنه؟ يعني عن محمد بن علي بن محبوب، يعني الشيخ الطوسي بإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب، وطريق الشيخ الطوسي الكلام نفس الكلام، ومحمد بن علي بن محبوب الثقل المعروف. عن أحمد بن محمد، مشترك بين ثقات. عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية صحيحة السند، لا مشكلة فيها. فالرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء، ثم في الوسائل، ثم وفي التهذيب، ويتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه. فنحتاج أن نجيب عن هاتين الروايتين، لأنه إن تمت هاتان الروايتان سندا كما هما كذلك ودلالة، فلعل قائل يقول: لا خصوصية للحناء، فيثبت بذلك جواز المسح على الحائل. وأجيب عن هاتين الروايتين بعدة أجوبة، منها أنهما محمولتان على لون الحناء دون نفس الحناء. يعني شنو؟ يمسح فوق الحناء ويمسح رأسه والحناء عليه. المقصود شنو؟ جاوبوني. المقصود فوق اللون، واللون ليس بحائل. لكن يرد على ذلك أن هذا خلاف الظاهر من الصحيحتين، لأن الظاهر منهما أن المراد بالحناء الجسم الخارجي الحائل وليس مجرد اللون. ففي الأولى يخضب رأسه بالحناء، وهذا التعبير ظاهر في ماذا؟ في إرادة الجسم الخارجي. يخضب رأسه بالحناء، قال: يمسح فوق الحناء. هذا ظاهر في أن المراد الجسم الخارجي. صياغة الرواية أصلا تدل على أن الإشكال في الجسم الخارجي، ولا لقال له الإمام: لا مانع، فيه مجرد لون. وفي الثانية السائل قال: ثم يطليه بالحناء، وهو هذا التعبير ظاهر بل كالصريح في إرادة الجسم الخارجي، فإن الطلي بماء الحناء غير محمود، بدون حناء غير محمود. والإمام قال: والحناء عليه، ليس المراد لون، فإن هذا التعبير أيضا ظاهر في ماذا؟ في أن المراد بالحناء الجسم الخارجي. هذا الرد الأول وهو ليس بتام. الرد الثاني أن تحمل الصحيحتان على التقية، لأن الروايتين وإن وردتا في الحناء إلا أن احتمال إرادة خصوص الحناء فاسد، لأنه لم يقل أحد بأن للحناء خصوصية تقتضي الحكم بكفاية المسح عليه دون بقية أنواع الحائل. وعلى ذلك فالقول بجواز المسح على الحناء يستلزم القول بجواز المسح على بقية الأجسام. وعليه تعارض هاتان الروايتان الروايات الدالة على عدم كفاية المسح على الحال التي مرت. ولأن هاتين الروايتين موافقتان لبعض العامة كالأوزاعي والثوري وأحمد فتحملان على التقية، هذا الرد الثاني. لكن يرد على ذلك أننا إذا بنينا على نظرية المشهور في التقية ماذا نشترط؟ وجود معاصر للإمام يتقي منه. وكلتا الروايتين عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أي جاهد هو أرد أقول وجود ما يتقي منه الإمام، لا العام في زمنه لا يوجد مخالفة، قال بعدين الإمام في زمنه يوجد ما يتقي منه، هذا كافٍ في زمنه يوجد ما يتقي منه. لكن ما معنى يتقي الإمام من الأوزاع والثوري مع وجود مالك وأبي حنيفة الذي لا يجوز المسح على الحائل إذا لم يكن رقيقا، والحناء ليس جسما رقيقا؟ ما معنى يتقي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من الأوزاع والثوري ولا يتقي من مالك وأبي حنيفة اللذين هما معاصران للإمام أيضا ويقولان بعدم جواز المسح على الحائل إذا لم يكن رقيقا؟ أما أحمد بن حنبل فهو متأخر عن الإمام لا يتقي منه، هذا بناء على نظرية المشهور. أما بناء على نظرية السيد الحائري فأيضا لا يتم الكلام، لأنه نظرية السيد الحائري وإن لم تشترط وجود معاصر للإمام يتقي منه، لكن تشترط أن يكون القول للعامة أو القول مما تميل إليه العامة. ومع وجود مالك وأبو حنيفة والشافعي فكيف يكون هذا القول مما تميل إليه العامة؟ مالك وأبو حنيفة والشافعي لا يجوزان، مالك والشافعي لا يجوزان المسح على الحائل مطلقا، وأبو حنيفة يفصل والحناء داخل في تفصيله لأنه ليس جسما رقيقا، فما معنى يتقي الإمام من قول ليس هو الذي تميل إليه العامة؟ قل لا نقول كيف يتقي الإمام، لأن نظرية السيد الحائري لا تبني على شرط وجود ما يتقي منه الإمام، لا، لكنها تبني على أن مخالفة العامة بنفسها أمارة عند التعارض. لكن هنا الأمارية تتحقق في أي شيء؟ في أن يكون قولا للعامة أو هو مما تميل إليه العامة ليكون أمارة، ولا فتكون علاقتنا بقول علاقة الرواة بقول العامة على حد سواء، هناك من يقول وهناك من لا يقول، فكيف نرجح إحدى الطائفتين على الأخرى؟ نحن نرجح إحدى الطائفتين على الأخرى فيما لو كانت المخالفة أمارة، الشارع جعلها أمارة، وتتحقق الأمارية فيما لو وجد قول للعامة أو أن القول مما تميل إليه العامة. وهنا لا نستطيع القول إن القول الذي تميل إليه العامة هو شنو؟ جواز المسح على الحق، إلا أن يكون السائد عندهم الذي تميل إليه نفوسهم في زمن الإمام، إلا أن يقال ذلك مما تميل إليه نفوسهم، وإن لم يكن هو المشهور حتى عندهم في أقوالهم في فتاواهم هو جواز المسح على الحائل، إلا أن يقال ذلك وإثباته بعيد، إثباته صعب أن نثبت أن الجو العام عند العامة حتى لو في زمن غير الإمام الصادق، الجو العام هو جواز المسح على الحائل. نخص الرأس هنا، لا نتكلم عن الخف، يأتي البحث فيه مما تميل إليه العامة، يمكن أن يكون إثبات ذلك فيه صعوبة بنحو ما. إذن لا، وأبو حنيفة في الكوفة، وأبو حنيفة يفصل بين الرقيق وغير الرقيق، حتى لو قلنا أن الرواية صادرة في الكوفة، حتى لو قلنا الرواية صادرة في زمن وجود الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن هذا كلام عن نظرية المشهور. احنا على نظرية المشهور واضح الرد، على نظرية المشهور واضح الرد، الإمام الصادق لا معنى لأن يتقي من الأوزاعي والثوري ولم يتقي لا من مالك ولا من أبي حنيفة، لكن على نظرية السيد الحائري لا يشترط وجود ما يتقي منه الإمام، يكفي أن نخالف العامة، لكن كيف نعرف قول العامة؟ أما يكون قولا لهم بالإجماع أو مما تميل إليه نفوسهم، اللهم إلا أن نقول أن هذا القول وهو المسح على العائل مما تميل إليه نفوس العامة، يحتاج إلى مزيد من القراءة فتتم نظرية التقية على مبنى السيد الحائري. واضح؟ طبعا على مبنى الشيخ يوسف البحراني أنه توجد طائفتان من الروايات، رواية تقول بعدم جواز المسح، طائفة تقول بعدم جواز المسح على الحائل، طائفة تقول بجواز المسح على الحائل، الذي مالت إليه نفوس الشيعة وقال به فقهاء الشيعة هو عدم جواز المسح، فحينئذ نقول بأن هذه الروايات قد صدرت تقية، بغض النظر عن وجود قائل عدمي، صدرت تقية لإلقاء الخلاف بين الشيعة، فتتم هذا الوجه يتم بناء على نظرية الشيخ يوسف البحر. يوجد رد ثالث على هاتين الروايتين يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.